بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اعمال الرسل الاصحاح السادس. وفي تلك الايام استكاثر التلاميذ، حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين ان ارملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية. فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يرضى ان نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة، وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا مملوا من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبرخورس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيكلاوس دخيل أنطاكيا، اللذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الرب تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. وأما استفانوس فإذ كان مملوا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. فنهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتينيين والقيروانيين والإسكندريين ومن الذين من كيليكية وآسية يحاورون استفانوس، ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. حينئذ دسوا لرجال يقولون: إننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله. وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة، فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى المجمع، وأقاموا شهودا كذبة يقولون: هذا الرجل لا يفطر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس، لأننا سمعناه يقول إن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. آمين. اليوم يا أحبائي 15 توت، عشية الاحتفال بنقل جسد القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء. العيد بتاع القديس استفانوس اللي احنا بنحتفل بعشيته النهاردة ليه قصة لطيفة. يقول تاريخ الكنيسة انه بعد القديس استفانوس ما استشهد، الكنيسة الأولى عملت عليه مناحة عظيمة لأنه ده كان أول شهيد في الكنيسة، وكان القديس استفانوس له مكانة كبيرة زي ما هنشوف، فعملوا عليه مناحة عظيمة. أحد التقليدات تقول إن المناحة دي كانت لمدة 40 يوم، ودفنوا جسد القديس استفانوس. بعد فترة اختفى الموضع اللي فيه جسد القديس استفانوس وبدأ يتنسي لغاية عهد الملك قسطنطين البار. في أيام الملك قسطنطين في تقليدين، تقليد منهم بيقول إن القديس استفانوس بنفسه ظهر لكاهن كان في مدينة من مدن أورشليم وأعلمه بالمكان اللي فيه جسده، ده تقليد بيقول كده. في تقليد تاني بيقول إنه ظهر شيخ وكور للكاهن دوت، فلما الكاهن بيسأله أنت مين؟ قال له أنا غمالائيل معلم الناموس اللي اتعلم تحت رجلي بولس الرسول. قال له طيب بتظهر لي ليه؟ قال له أنا بأرشدك على موضع، روح في المكان دوت هتلاقي ثلاث رفات، الرفات الأول بتاعي أنا، الرفات اللي جنبي على اليمين رفات القديس استفانوس رئيس الشمامسة، والرفات الثالث رفات نيقوديموس. وبهذا التقليد يا أحبائي نقدر نتيقن أنه نيقوديموس اللي أتى ليلا إلى يسوع في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الثالث واتكلم مع السيد المسيح عن الميلاد من الماء والروح، وأيضا غمالائيل معلم الناموس بهذا التقليد نتأكد أن هما الاثنين قبلوا الإيمان بالمسيح، سواء كان التقليد الأول أو التقليد الثاني. فالكاهن ده أعلم برؤية سماوية بمكان جسد القديس استفانوس. ما اعتناش الكاهن بالأمر دوت، اتكررت الرؤية دي 3 مرات، فراح يعلم بها الأسقف اللي كان موجود في مدينة أورشليم. فالأسقف دوت خد 2 أسقفة تاني معاه وقال له طيب نروح نتيقن من الرؤية ديت، وراحوا فعلا حفروا في المكان اللي تحدد في الرؤية، فوجدوا فعلا 3 رفات موضوعة جنب بعض بنفس الترتيب اللي ذكر في الرؤية. بل اللي أكتر من كده إن سمعوا صوت تسبيح ملائكة من الرفات بتاع القديس استفانوس، وطلعت رائحة زكية من الرفات بتاعه، فتيقنوا من صدق الرؤية وبنوا كنيسة وحطوا فيها جسد القديس استفانوس. وظل هذا الكاهن يخدم في هذه الكنيسة إلى أن تنيح، ونوع من الإكرام ليه دفنوه بجوار جسد القديس استفانوس. بعد فترة زوجة الكاهن دوت حبت تترك مدينة أورشليم وتذهب للقسطنطينية، فنوع من الوفاء حبت تاخد رفات جوزها الكاهن ده معها، ففعلا خدت الرفات وسافرت في المركب. في أثناء سفرها للقسطنطينية سمعت أصوات تسبيح بتخرج من الرفات، فبدت تشعر أن هي أخطأت في نقل الرفات، أن هي خدت رفات القديس استفانوس مش رفات جوزها، لكنها كملت الرحلة وما رضيتش ترجع. ولما ذهبت لمدينة القسطنطينية أعلمت الملك قسطنطين بالموضوع. فزي ما احنا عارفين الملك قسطنطين لما قبل الإيمان بالمسيح جمع رفات كل القديسين اللي كانوا معروفين في ذلك الحين ووضعهم في مدينة القسطنطينية، حتى انه من التقليدات اللطيفة اللي بتحكى في التاريخ انه الملك قسطنطين عمل كنيسة، والكنيسة دي عمل فيها 12 مسبح وحط في كل مسبح رفات من الأباء الرسل الاثنى عشر، لأنه هو اهتم بأنه يحضر رفات الرسل وزي ما بقول رفات كل القديسين المشهورين. فبنى 12 مسبح حوالين الكنيسة، حط فيهم رفات الأباء الرسل الاثنى عشر، وعمل لنفسه مقبرة في وسط هذه الكنيسة، وكأنه الملك قسطنطين يعني كان يشعر بالفخر أنه هو موجود والأباء الرسل محوطين به. طبعا يحق لي، الرجل له أعمال كثيرة ما نقدرش ننكرها، وحتى بشهادة أحد الأباء الرهبان لما شاف الرؤية السماوية وشاف القديسين اللي في السماء، فشاف القديس قسطنطين البار، فقسطنطين بذكر يعني العمل الحلو اللي هو عمله دوت. فالأب الراهب دوت قصة موجودة في السنكسار، قسطنطين قاعد يحكي له عن كرامة الرهبان في السماء، ف الأب ده بيقول له طب وانت ده، انت اقتلعت الوثنية من العالم واعلنت المسيحية دين رسمي للدولة الرومانية، المسيح لم يكافئك بشيء. قال له لقد كفأني المسيح كثيرا اكثر مما استحق، لكن ده لا يمنع ان كرامة الرهبان في السماء اعظم من الكرامة بتاعتي. المهم فبقول ده كان اهتمام الملك قسطنطين بانه يجمع رفات القديسين. فلما زوجة الكاهن دي أعلمته بالخبر دوت، فقال لها طيب احضرير الرفات، وخدوا رفات القديس استفانوس وحطوه على بغلتين علشان ينقلوها للملك قسطنطين. وفي إحدى المحطات بتاعت الرحلة ديت البغلين وقفوا، وخرج صوت من أحد هذين البغلين بيقول إنه هذا هو الموضع الذي يوضع فيه رفات القديس. الله الذي جعل في القديم حمارة بلعام تتكلم في سفر العدد، اليوم جعل هذا البغل ينطق علشان يحدد المكان اللي ربنا يحب انه يوضع فيه جسد القديس استفانوس. فامام المعجزة ديت الملك قسطنطين امر بانه في المكان ده تبنى كنيسة على اسم القديس استفانوس ويوضع فيها الرفات. فالعيد اللي احنا بنحتفل به النهاردة هو هذا التذكار، المكان اللي وضع فيه رفات القديس استفانوس في القسطنطينية بإرشاد من الله على لسان البغل، واللي بنيت فيه الكنيسة. القديس استفانوس يا أحبائي له مكانة كبيرة في الكنيسة وفي وسط القديسين، يعني كما هي العادة الكنيسة تكرم القديسين بزوكسولوجية. زوكسولوجية يعني تمجيد. ففي زوكسولوجية مخصوصة للقديس استفانوس، لو خدتوا بالكم اتقالت في العشية، لكن يمكن عشان بتتقال بالقبطي ما بناخدش بالنا من كلماتها، لكن ممكن نقرأ الكلمات بالعربي. الزوكسولوجية بتبقى لطيفة جدا، تمجيد لعمل الله في القديس دوت. ما تكتفيش الكنيسة بزوكسولوجية للقديس، لكن نذكره في مجمع التسبحة نص الليل، أيضا نذكره في مجمع القداس، بل نذكره على رأس قديسي الكنيسة. طبعا لما بنتكلم على القديسين فما اللي استثنى العذر؟ العذر ديت مستثناة فوق الكل، فائت الملائكة ورؤساء الملائكة، فدي طلعها برا المقارنة. بعد ما نذكر أمنا العذراء، أول قديس نذكره في المجمع في القداس قبل أبونا ماري مرقس. شوف معزتنا الماري مرقس كروس ديارنا، وإحنا كلنا مدينين بمسيحيتنا الماري مرقس، لكن حتى قبل ماري مرقس أول قديس نذكره القديس طبعا يوحنا المعمدان، لأنه بشهد سيد المسيح ده أعظم موليد النساء. يليه مباشرة القديس استفانوس وتنعته الكنيسة برئيس الشمامسة وأول الشهداء. ده نوع من الإكرام للقديس استفانوس. ما تكتفيش الكنيسة بكده، لكن تعمل عيدين للقديس استفانوس. العيد الأول استشهاده في 1 طوبة، والعيد بتاع النهاردة 15 توت أو 25 سبتمبر اللي هو نقل جسد القديس استفانوس للقسطنطينية وبناء الكنيسة. مين القديس استفانوس ده يا أحبائي صاحب هذه المكانة؟ القديس استفانوس تنطبق عليه الكلمة اللي قيلت عن معلمنا موسى النبي: رجلا مقتدرا في القول والفعل. من جهة الكلمة وقوة الكلمة كان القديس استفانوس له قوة في الحجة وفي الإقناع، حتى إنه زي ما قرينا في سفر الأعمال الإصحاح السادس مجمع من 7 ناس يهود بس جايين من مناطق من الشتات، من 7 مناطق مختلفة من العالم، يهود بيجيدوا اليونانية، ما قدروش يقاوموا الحجة والمنطق بتاع القديس استفانوس، فكان رجل مقتدرا في القول. أيضا كان مقتدرا في الفعل، لأنه زي ما قيل عنه في سفر الأعمال أنه جرت آيات وعجائب كثيرة على يد القديس استفانوس. مين القديس استفانوس؟ زي ما بقولك يا أحبائي، إنسان زي ما قال عنه سفر الأعمال لا يفطر أن يتكلم، يعني إنسان لا يكف عن الشهادة للمسيح، لا يفطر. إنسان من كتر مكان الروح القدس بيملى القديس استفانوس كان مديله غيرة ومديله قوة في الكلام، كان لا يكف لا يفطر إن هو يشهد للمسيح. الإنسان يا أحبائي اللي يمتلي من الروح القدس ما يقدرش غير إن هو يشهد للمسيح، زي ما قيل عن إرميا النبي. إرميا لما بدأ يتكلم عن ربنا والناس بدوا يهيجوا عليه وبدوا يستهزئوا بيه، فبدأ يعاتب ربنا بيقول له: صرت للهزء كل النهار، كل واحد استهزأ بيه طول النهار قاعد يتكلم عن ربنا. قالوا له: بقى بطل بقى، انت مش هتقعد تدوشنا بالوعظ بتاعك ده، مكفاياك اسكت. صرت للهزء كل النهار، كل واحد يستهزأ بيه، فقلت لا اتكلم عنه. قلت خلاص ادم بيه التريق وده مش عايزين يسمعوني، مانيش متكلم. طيب قدرت يا أرميا؟ قال لا، مللت من الإمساك، ما قدرتش، نار جواه لا يفطر عن أن يتكلم. الإنسان يا أحبائي اللي ممتلئ، الإنسان اللي حار بالروح، يحلو ليه يلز ليه أن لسانه باستمرار يشهد للمسيح. هكذا كان القديس استفانوس، رغم أنه كان يعلم أن كلماته دي بتسبب ليه كثير من المتاعب وكثير من الضيقات وكثير من الحروب، لكن الروح اللي كان مشتعل داخل استفانوس ما قدرش يسكت، لم يفطر أن يتكلم. أيضا يا أحبائي يذكرنا بأليه صديق من ضمن أصدقاء أيوب، الصديق الرابع. قعد أليه طول الثلاث جولات اللي دارت ما بين أيوب وما بين أصدقائه الثلاثة، وكان أليه ساكت، لكن في النهاية قال لهم: أنا عامل زي زق الخمر، أنا حاولت أسكت، حاولت ما أتكلمش، لكن مش قادر، روح باطني يضايقني، مش قادر أسكت. إيه دوت؟ لا يفطر أن يتكلم، إنسان ممتلئ من الروح القدس. يا أحبائي، القديس استفانوس هو أقرب الشبه ببولس الرسول. القديس بولس متفرد في تاريخ الكنيسة كله من بدايتها حتى مجيء المسيح الثاني. بولس يقف كده منفرد. اللي يقف يضاهي بولس الرسول ويقترب منه، ولا أتجاسر حين أقول يضع هامته بجوار هامة بولس الرسول من جهة المنطق والقوة والشهادة للمسيح وقوة الإقناع وقوة الكلمة، هو القديس استفانوس. أقرب الشبه في القديسين ببولس الرسول من جهة غيرته وشجاعته وشهادته للمسيح، والمنهج الفكري اللي كان بيسلك بيه استفانوس زي ما هنشوف دلوقتي هو ذات منهج بولس الرسول. فالشيء الطبيعي أو الشيء المنطقي إن كنا نتصور إن ربنا يسيب استفانوس دوت سنين طويلة في الكنيسة، إذا كان رجل بهذه الحجة وهذه القوة كان بيفحم اليهود، مجمع من 7 شعوب من 7 جنسيات كلهم يهود زي ما بقولك، لكن جايين من جنسيات مختلفة، القيروانيين والليبيين واللي جايين من آسيا، كل دول مجتمعين على شاب هو استفانوس وما قدرش يقاوموا الحكمة بتاعته. فبقول يا أحبائي، يعني الشيء المنطقي كنا نقول إن ربنا يسيب استفانوس ده فترة طويلة في الكنيسة، لكن العجيب إن الله أراد إن استفانوس ده يستشهد بعد فترة صغيرة. إن كان السيد المسيح صلب في سنة 30 ميلادية، طبعا احنا عارفين إنه في 4 سنين فرق في التقويم اللي مننا متابع تأملاتنا في حياة المسيح، كلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل. المسيح صلب في سنة 30 ميلادية، ده التقويم الدقيق. القديس استفانوس استشهد سنة 35 ميلادية. ال5 سنين دول ظهر القديس استفانوس لما اختير من ضمن 7 شمامس، يعني تقريبا قعد يخدم 3 سنين. مسيح اتصلب سنة 30، كانت خدمة استفانوس محدودة من سنة 30 لغاية 32، ما كانش ظاهر لغاية ما اختير من ضمن 7 شمامسة بالرئيس ليهم، فكانت خدمته 3 سنين. فبقول يعني كنا ننتظر من ربنا انه يسيب استفانوس ده فترة طويلة، ادم رجل بهذه القوة وهذه الحجة وهذا المنطق. لكن ده يا احبائي يكشف لنا نقطة مهمة جدا، هو انه مقياس النجاح للانسان مش بطول الحياة. ممكن انسان يخدم فترة صغيرة جدا لكن تكون خدمته قوية ومؤثرة وفعالة وذات اثر ممتد. ان بصينا للتاريخ المقدس نجد طبعا ربنا يسوع في البداية خدمة السيد المسيح يا أحبائي 3 سنين، مش كتير 3 سنين، والسيد المسيح صلب في يعني سن 33 سنة ونص في عز سن شبابه. لا تقبضني في منتصف أيامي زي ما قال عنه المزمور. ورغم كده في ال3 سنين ونص دول خدمة السيد المسيح غيرت العالم كله، بل قسمت التاريخ البشري كله ما قبل ميلاده وما بعد ميلاده. مش بطول المدة، مش بطول العمر. أيضا القديس يوحنا المعمدان، القديس يوحنا المعمدان يا أحبائي خدمته خدمة بسيطة جدا، يعني مش هشغل ذهنك بالأزمنة، لكن القديس يوحنا المعمدان خدم قبل ما المسيح يتعمد ب6 أشهر، لأنه هو أكبر من المسيح ب6 أشهر. بعد كده خدم من معمودية السيد المسيح لغاية عيد الفصح الأول اللي مر على السيد المسيح في يوحنا 2، 6 أشهر تانيين، هذه سنة و8 أشهر الفترة اللي قعدها السيد المسيح في اليهودية، وبعد كده مضى للجليل لما أسلم يوحنا. مش مجال ان احنا نبحث في الأزمنة دي بالدقة، لكن هي كده يعني تقريبا متابعين احنا الموضوع ده في حياة السيد المسيح. هي دي خدمة يوحنا، سنة و8 أشهر، ادي كل خدمة يوحنا المعمدان. في السنة و8 أشهر دول يوحنا أعد للرب شعبا مستعدا، أعد كل إسرائيل رغم أنه ما عادش فترات طويلة. بالمثال القديس استفانوس، كل خدمة استفانوس 3 سنين لكن كانت خدمة مؤثرة جدا. نجاح الإنسان يا أحبائي مش بطول المد، يعني طبعا بالتأكيد يحضرنا أبونا بشوي. أبونا بشوي ما خدمش كتير، فيش 12 سنة كل خدمة أبونا بشوي تقريبا، لكن كانت خدمة مؤثرة، خدمة ذات أثر ممتد. النهاردة 26 سنة على نياحة أبونا بشوي ولازالت ذكراها عطرة، مش في مصر بس يا أحبائي، وخارج مصر. ما عادش كتير. فمرات احنا نقول يا طب ما ربنا كان يسيب استفانوس يقعد ويخدم يعني احنا برضو ساعات كان يجينا ولا زال يعني الواحد يقول يعني ابونا بشير ما كانش ربنا يسيبه شوية تانين كان يقعد له 25 سنة ولا 30 سنة زي ما تقريبا 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 معظم الكهنة تقريبا عرفش يعني ايه مزاج ربنا في كده بس تقريبا تلاقي الكهنة يقعد 25 سنة يخدم 30 سنة ابونا بشير ما عادش الفترات نادر جدا لما كاهن بيموت في بعد سن صغير يعني ما عرفش ليه يعني ما عرفش ليه لكن تقريبا لو اتعملت نسبة كده تلاقيهم بيقعدوا سنين طويلة. يمكن مثلا ابونا منسى يوحنا اللي مننا مثلا يعرفه قعد يخدم في سنين قليلة لكن لما تحط الكتب اللي خدمها واللي جهزها ابونا منسى في الفترة الصغيرة دي يكفي كتاب تاريخ الكنيسة يكفي المسيح المصلوب كتب قيمة جدا ورغم ان خدمة ابونا منسى ما ننكرش طبعا انه احنا لينا بعض التحفظات على بعض التعليم لابونا منسى يوحنا من جهة موقفه من اوريجانوس ومن البابا توفيلوس لكن يعني في النهاية راجل كان له خدمة قوية رغم انه السن كان صغير وفترة خدمته كانت صغيرة بالمثل يا احباء القديس استفانوس مش عايز يعني اطيل الحديث لكن القديس استفانوس وان كان استشهد بعد 3 سنين من خدمته لكن استشهاد القديس استفانوس كان له تأثير قوي جدا في الكنيسة. نمرة 1 استشهاد القديس استفانوس كان السبب الأول والسبب الأساسي والسبب المباشر في إيمان بولس الرسول. اللبنة الأولى اللي وضعها الله في برج إيمان بولس كانت استشهاد استفانوس. وبمقتل القديس استفانوس على إيد بولس الرسول هي دي اللي حركت بولس للإيمان المسيحي. تقول لي خسرنا استفانوس بعد سن صغير أقول لك كسبنا قامة جبارة بولس الرسول والعجيب يا أحبائي أنه الاثنين كانوا ذات المنهج الكديس بولس لما كان بيضطهد المسيحيين وبص لاستفانوس بولس انجذب جدا ناحية الكديس استفانوس نمرة 1 شاب ممتلئ من الشجاعة ودي كانت سمة بولس الرسول بولس الرسول كان في الوقت دوت شاب وكان كله غيرة وكل حماس فوجد انجذاب ناحية شخص القديس استفانوس أعجب بيه جدا ليه لأنه الاثنين فيهم نفس الصفات أيضا بولس الرسول أعجب بالقديس استفانوس جدا في مدى تعمقه في دراسة كلمة الله زي ما هنشوف العظة اللي قالها القديس استفانوس بهرت بولس انبهر عارف لما يكون واحد بيغوى مثلا اي حاجة كمبيوتر مثلا او كورة اي حاجة لما يقعد قدام انسان يعني اكثر خبرة منه اكثر علم في المجال دوت ليه منبهر بيه ليه الحاجة دي انا بحبها والشخص دوت اكثر معرفة مني فتلاقيني مبهور بيه بولس الرسول كان كده يا احبائي بولس الرسول كان يحب كلمة الله جدا فلما شاف استفانوس وشاف قد ايه استفانوس دوت انسان متعمق بقول لك العزة بتاعته عزة عجيبة انجذب بولس ناحية استفانوس وجد ان القديس استفانوس بيستقبل الموت بمنتهى الفرح كل ديت هزت كيان بولس فاستشهاد استفانوس يا احبائي كان هو السبب الاول في ايمان بولس الرسول خسرنا استفانوس اقول لك كسبنا بولس مش بس انه استشهاد القديس استفانوس اتى بولس الرسول للايمان لكن استشهاد القديس استفانوس كان أول دم يصفك وكان بداية نهر الدم اللي على مدار تاريخ الكنيسة كله اللي روى بذرة الإيمان كانت أول قطر الدم تصفك محبة في شخص المسيح كان القديس استفانوس وتدفق نهر الدم على مدار 2000 سنة لغاية دلوقتي وكان الرأس البداية قديس استفانوس أول الشهداء ما خسرناش بقتل القديس استفانوس أيضا يا أحبائي استشهاد القديس استفانوس كان سبب بركة ثالثة في الكنيسة أنه من مقتل القديس استفانوس أو استشهاده أو رجمه بدت شرارة الكرازة تنطلق خارج أورشليم اللي مننا يرجع يقرأ سفر الأعمال لغاية قتل القديس استفانوس المسيح صلب سنة 30 ميلادية واستفانوس استشهد سنة 35 طول 5 سنين دول الأباء الرسل كانوا ملازمين مش بس اليهود ملازمين أورشليم 5 سنين. طب وفين المسيح اللي بيقول لهم روحوا كرزوا بالإنجيل للعالم كله؟ مفيش، لازقين في أورشليم. اللي خرج المسيحيين خارج أورشليم يكرزوا استشهاد استفانوس. عشان كده لما تقرأ سفر الأعمال الإصحاح 8 إنه في يوم مقتل القديس استفانوس حصل اضطهاد شديد على الكنيسة اللي في أورشليم، اضطهاد شديد لدرجة إن المسيحيين من شدة الاضطهاد خرجوا هربا من نار الاضطهاد من أورشليم. فهم خارجين الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. تقول لي خسرنا باستشهاد استفانوس؟ أبدا أبدا. عمر الشهداء يا أحبائي الفكر البسيط يقول لك خسارة، خسارة ماري جرجس ده كان يقعد في الكنيسة، ماري مينا يقعد، الست ديميانة، ماري مرقس. أبدا، دم الشهداء يا أحبائي هو اللي روى بظهر الإيمان زي ما قالوا الأباء. فقتل استفانوس كان ده بداية انطلاقة شرارة الكرازة خارج أورشليم. الذين تشتتوا بسبب الضيق الحادث في مقتل استفانوس جالوا مبشرين بالكلم، طلعوا من أورشليم بدوا يكرزوا في اليهودية المناطق اللي محيطة بأورشليم، بعد كده راحوا للسامرة يهود مختلطين بالأمم، بعد كده انطلقوا إلى أقصى الأرض. فاستشهاد القديس استفانوس يا أحبائي لم يضع في الكنيسة أبدا أبدا. أي شهيد يصفك دمه في الكنيسة لا يضع في الكنيسة. ما تحزنوش يا أحبائي لما تسمعوا عن ناس بتموت من أجل المسيح، تحزنش، بل تأكد أن دي معناها في دفعة إيمان قوية هتيجي بعد الموضوع دوت. وأظن أحداث الكشح ليست بعيدة عنا، والثمرات اللي جنتها الكنيسة تمن هذا الدم محدش فينا ينكرها، محدش فينا ينكرها. فأحبائي إن كنا في هذه الأيام يعني شيء بديع إنه عيد القديس استفانوس يجي وإحنا بنحتفل بتذكار الأباء الشهداء 15 توت، إحنا بنحتفل بالشهداء لغاية 17 توت لغاية عيد الصليب. البعض بيظن إن إحنا بنحتفل برأس السنة، لا، رأس السنة دي يوم واحد توت وخلاص، هما لل 17 يوم دول إيه؟ احتفال بالشهداء، احتفال بالشهداء. فالشهداء دول يا أحبائي هم سر قوة الكنيسة. عمر ما في دم يصفك في الكنيسة على اسم المسيح إلا لما تكون له ثمرة قوية في النمو وفي زيادة الإيمان. تحزنش أبدا لما تسمع إن إنسان مسيحي قتل، لا ده أنت تفرح بصدق. لو إحنا ناس روحيين تحزنش. كل ما ربنا يحب يمهد الكنيسة يدفع دفعة إيمان في الكنيسة يسمح بسفك دم ويجني الثمر والبركات بعد الموضوع دوت. فبقول حلو انه احتفالنا بالقديس استفانوس يجي في وسط احتفالنا بالشهداء، لانه ده اول الشهداء. مين القديس استفانوس ده يا احبائي اللي احنا بنحتفل بيه النهارده؟ كلمه استفانوس معناها اكليل، كلمه يوناني معناها اكليل او تاج، وهو فعلا اول من فاز باكليل الاستشهاد. يعني اسمه استفانوس وهو فعلا كل كأول شهيد على اسم المسيح. إزاي استشهد القديس استفانوس؟ القديس استفانوس كان من يهود الشتات. يعني إيه يهود الشتات؟ اليهود في منهم يهود عبرانيين، دول اللي عاشوا في أورشليم وكانوا يتكلموا اللغة العبرانية لغة اليهود، يهود متأصلين أب عن جد. في يهود أخر تشتتوا خارج أورشليم، يهود برضو بس نشأوا في الشتات. البعض نشأ في اسكندرية، البعض في القيروان ناحية ليبيا، البعض في آسيا. يهودي لكنه يسمى بيهودي الشتات، زي واحد مصري مثلا يهاجر أمريكا يولد يخلف عيال هناك، هم مصريين بس يعني بيحملوا مثلا جنسية أمريكية لكن هم أصلهم مصريين. أهو دول يهود كده، يهود أبائهم يهود لكنهم عاشوا في المهجر مثلا، يعني بلغة النهاردة يعني، وكانوا يتكلموا اللغة اليونانية لأن اللغة اليونانية كانت لغة العالم المتحضر في ذلك الحين. فكون إن اسمه استفانوس ده يؤكد إنه كان من يهود المهجر أو يهود الشتات لأنه واخد اسم يوناني، لكن لو كان عايش في وسط إسرائيل ما كانش خد الاسم دوت، كان يتسمى اسم عبري. فهو من يهود الشتات. نمرة 2، اختير من ضمن 70 رسول اللي اختارهم ربنا يسوع. ربنا يسوع اختار 12 تلميذ واختار 70 رسول، استفانوس كان من ضمن 70. علشان كده في أعياد القديس استفانوس الكنيسة تقرأ لنا لوقا 10، وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين لأنه من ضمن 70 دول. أيضا القديس استفانوس اللي احنا بنحتفل اليوم بعيده اختير من ضمن 7 شمامسة بالرئيس للشمامسة. الحكاية موجودة في سفر الأعمال الإصحاح 6، طبعا كلنا عارفينها. الكنيسة الأولى يا أحبائي كانت تحيا حياة مشتركة، بمعنى أن أول محل الروح القدس كل واحد كان عنده شيء من الأملاك أو المقتنيات كان يبيعها ويحطها تحت رجلين الرسل، وكل واحد له احتياج كان يروح ياخد، ما كانش حد يمتلك شيء. يعني زي الحياة الرهبانية دلوقتي، الراهب ما يمتلكش شيء، احتياجاته ياخدها من الدير، هو لا يملك شيء. هكذا كانت المسيحية في عصرها الأول. يعني نقدر نقول يا أحبائي أن الرهبنة هي الصورة المثالية للمسيحية، التجرد لا يملك شيء، كل واحد بايع كل حاجة وياخد كل واحد حسب احتياجه. الكنيسة الأولى عاشت كده يا أحبائي، الكل باع المقتنيات بتاعته حطوها تحت رجلين الرسل، كل واحد له احتياج يروح ياخد، والكل عاش حياة مشتركة. وعاش الكنيسة فترة كده يا أحبائي تقريبا في حدود 2 تقريبا، طبعا احنا التواريخ مش مؤكدة، لكن زي ما قلنا المسيح صلب في 30 ميلادية، قديس استفانوس استشهد 35 ميلادية، خدم 3 سنين، يبقى اختيار 7 شمامسة كان 32. يعني تقريبا بالحسابات دي نقول الكنيسة عاش الحياة المشتركة دي لمدة 2 تقريبا. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي افسد هذه الحياة؟ النساء، الستات دخلوا في الحكاية بوظوها. كانت الكنيسة تحيا حياة مشتركة، فحصل تذمر بين النساء العبرانيات والنساء اليونانيات. يونانيات يعني ستات يهود، بس زي ما قلنا بيتكلموا يوناني. الكنيسة لغاية دلوقتي لسه كنيسة يهودية فقط، ما فيهاش ولا واحد أممي. أول أممي كان كيرنيليوس أعمال 10. فبدأ يغفل عن النساء اليونانيات في الخدمة اليومية، فالرجالة بتوعهم اتضايقوا. يعني الست العبرانية وهي بتجهز الأكل تيجي عند الست العبرانية اللي زيها وتهتم بيها تتوصى بيها، تيجي عند الست اليهودية اللي بتتكلم يوناني، يعني سوري في الكلمة يعني معوجة يعني عليها شوية تتكلم يوناني، فتيجي الست اللي شغل الستات بقى. ففعلا هو ده اللي أفسد حياة الشركة في الكنيسة، فتهملها. فالستات اليونانيات اتغاظوا، فقالوا رجالتهم راحوا يقولوا للأباء الرسل إن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية. إيه دي الضربة من الشيطان عشان الأباء الرسل؟ طب يعني الستات هيتعاركوا في الكنيسة، طب نعمل إيه؟ نقعد إحنا بقى نشوف الأكل ونشوف الطبيخ ونشوف مين خد كتير ومين خد قليل. كانت خطة من الشيطان، لكن أباءنا الرسل في حكمة إلهية قالوا لا يصلح إن إحنا نترك الصلاة وخدمة الكلمة ونخدم مواقت، مش معقول. طب نهمل المشكلة؟ لا ما نهملهاش، اختاروا انتوا 7 رجال مشهود ليهم مملوئين من الحكمة والإيمان، نقيمهم على هذه الحاجة. فسابوا الناس هم اللي يختاروا، وده السبب ان معظم 7 شمامسة يونانيين. شوف الحكمة بقى، شوف حكمة الكنيسة الأولى يا أحبائي، كانت كنيسة واعية، كان الروح القدس هو اللي بيقودها بالحق. فراحوا مختارين 7 تقريبا كلهم يونانيين، عشان يعني ما بقاش في حجة بقى بعد كده للإيه الناس اليونانيين يشتكوا هم يونانيين زيكم. جابوا 7 دول، وطبعا هنا ما نقدرش نغفل طقس رسامة الشمامس، وجابوهم للرسل ووضعوا عليهم الأيادي، صلوا وحطوا عليهم الأيادة طقس رسامة الشمامس. يا أحبائي كنيستنا ما فاتتهاش آية من الكتاب المقدس إلا وتمسكت بيه. صدقوني يا أحبائي، صدقوني بصدق ما بقول ده، لا تعصب ولا هجوم على الآخرين إطلاقا، لكن أهو عند بعض الكنائس يسألوا فين الشمامسة اللي عندك؟ الشمامسة دول مجرد اسم، مجرد خدام في طقس رسامة الشمس ده صلوا ووضعوا عليهم الأيادي. طب تعالى الكنيسة المرشدة بالروح بتاعتنا، لا ده طقس ثابت في الكنيسة، نرشم شماسي يجي أبونا الأسقف أبونا البطرك ممكن ما فيش ما يمنع يرسم الشماس يصلي ويحط عليه الإيد ندعوك يا فلان خادم على مذبح كنيسة كذا. ودي الطقس. وبرضو الملحوظة اللطيفة ما دارش أتجاهل ماري مرقس، الموضوع ده تم في بيت ماري مرقس، كنيسة كان اجتماعها في علية ماري مرقس وتم الطقس دوت في بيت ماري مرقس، وشهد ماري مرقس هذا الطقس وجي سلمه في اسكندرية، رسم البابا إنيانوس وثلاث قصوص وسبع شمامس. ومن جيل إلى جيل الكنيسة متمسكة بهذا التسليم الإنجيلي التقليدي الرسولي. شوف كنيستنا حلوة ازاي حبايبي، صدقوني احنا نعتز بصدق، انا بقولها بمنتهى الامان احب الناس كلها بس بنعتز جدا بكنيستنا. فايه خدمتك يا استفانوس؟ خدمة موقت، يعني زي ما نسميها النهاردة خدمة اجتماعية، الاكل والحاجات ديت. رغم انك لما تقرا سفر الاعمال استفانوس ده كان رجل وعظ، كان مقتدر في الكلمة، كان رجل معجزات، كان يصنع آيات وعجائب، كان صاحب موهبة تعليم في الكنيسة، يعني مواهب ما تقلش عن مواهب الرسل، موهبة الكلمة، موهبة التعليم، عمل القوات. طيب صاحب المواهب دي هنعملك ايه يا استفانوس؟ تخدم مواقت، تشوف الأكل، تشرف كل واحد ما يحصلش مشاحنات. ازاي ده انا بوعظ، ده انا بعمل معجزات؟ ابدا ابدا ابدا. كل عمل في الكنيسة يا احبائي يقوم به انسان لابد ان يكون هذا الانسان ممتلئ من الروح القدس. بقول لكم بمنتهى الامانة، الفراش اللي بيقف على باب الكنيسة بمنتهى الصدق، ان ما كانش انسان ممتلئ من الروح القدس فهو عصر للكنيسة. بقول لك تقولي ده فراش ده واقف على الباب، لا يا احبائي، والموضوع مش محتاج كلام، كلنا لنا عيون ولنا اذان لنرى ونسمع. بقول لك لو فراش في الكنيسة مش ممتلئ من الروح القدس يصير سبب عصرة في الكنيسة. مش هقولك بقى لكاهن ولا هقولك شماس ولا هقولك خادم ولا هقولك أمين خدمة، فراش يا أحبائي. يعني أي عمل في الكنيسة إن لم يعمل بالروح فهو عمل معثر ويضعف الكنيسة، أي عمل. عشان كده الكنيسة الأولى هنختار ناس يأكلوا الناس، يأكلوا يبقوا مسؤولين عن المطبخ، قال لا يبقوا ناس ممتلئين من الروح القدس والإيمان. ليه؟ هيعملوا ايه دول؟ هيوعظوا؟ لا، أي عمل في الكنيسة يعمل بالروح وإلا يبقى متعب للكنيسة، وتكون الثمار سلبية، تكون الثمار سلبية للأسف الشديد. فاستفانوس رغم أن مواهبه ما تقلش عن مواهب الأباء الرسل لكنه قبل بالتضاع أن يقوم بهذا العمل. ليه؟ عمل لأجل بنيان الكنيسة، هي جوه الكنيسة في كبير وصغير. أحبائي من أراد أن يكون فيكم عظيم فليكن آخر الكل وخادم الكل. ما هو تظن أن الكنيسة فيها كبير وصغير إطلاقا؟ تقول لي البطرك، البطرك ده خدام للكنيسة كلها. هو البطرك ده إيه؟ هو ده بيتمارس على الكنيسة؟ أحبائي مش ده الفكر. طب ما بنذكره في كل قداس؟ لا مش بنذكره عشان هو الكبير، بنذكره لأنه المهام عليه ثقيلة، لأنه الحمل عليه ثقيل. عشان كده في كل قداس نذكره، ونذكر الكهنة ونذكر الشمامسة ونذكر الخدام ونذكر كل امتلاء كنيستك. وكان القديس استفانوس هو بيقوم بهذه الخدمة لا زال مستمر في الكرازة وفي التعليم وفي الوعظ. فاليهود بدوا يلاحظوا كده، فشعروا انه استفانوس دوت صاحب قوة في وحجة وحكمة في الإقناع، فقاموا ضده. طب أسأل سؤال، طب ليه قاموا ضده وما قاموش ضد الرسل؟ هل استفانوس كان أكثر قوة في وحجة في العظات مثلا أو في الإقناع من الرسل؟ لا طبعا، ما دارش أقول كده. أباء الرسل دول أباء الكنيسة، دول فوق الكل، مبنين على أساس الرسل كله بعديهم. طب ما ليش معنى استفانوس؟ ممكن يكون أكثر من سبب. السبب الأولاني أن الرسل كانت لهم مهابة قدام اليهود، كانوا يخافوا من الرسل. ليه؟ لأنه سبق وسجنوهم، حطوهم في السجن، وبصوا لهم طلعوا من السجن في طريقة معجزية، سجن ما مقفول والحراس واقفين دخلوا ما لقوش، جاهم يقولوا لهم الحقوا اللي انتوا حبسينهم واقفين في الهيكل بيكرزوا. قالوا ايه ده، ازاي خرجوا؟ فبدوا يخافوا يقربوا من الرسل. علشان كده سفر الاعمال الاصحاح الخامس يقول فلم يكن احد منهم من اليهود يقصر ان يلتصق به يقرب من الرسل، لكن كان الشعب يعظمهم. فالرسل كانت ليهم مهابه في عينين اليهود، مش قادرين يقربوا منهم. لكن استفانوس قالوا ده اقل منهم، نقدر ده نمسكه نضربه نموته، لكن التانيين دول نخاف منهم. ففعلا قاموا ضد استفانوس، وزي ما قال سفر الاعمال لم يقدروا ان يقاوموا الحكمه والروح الذي كان يتكلم به. مش قادرين يغلبوه في الكلام، مش قادرين يغلبوه في قوه الاقناع، مش قادرين يردوا على الحجج بتاعته والتعليم بتاعته والبراهين بتاعته. فكما هي العاده في كل جيل لما العالم ينكسر قدام الحكمه الالهيه يجي العمل الخسيس، العمل الدنيء، ايه دسوا رجال يفتروا بالكذب على استفانوس. هو العالم كده، تيجي تقول له نتفاهم بالمنطق بالحجه بالبرهان بالعقل، لما يجد نفسه عاجز ليس لحكمه فينا، لكن لانه السيد المسيح قال لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم. فلما العالم يجد نفسه عاجز قدام حكمه الروح، مفيش بقى غير الاسلوب الدنيء بتاعهم. حطوا شويه ناس قالوا الراجل ده اتهامات زور، اتهموه ايه؟ ثلاث اتهامات، يجدف على موسى وعلى الله، يعني بيجدف على ربنا وموسى ده النبي بتاع ربنا. طب الاتهام الثاني بيجدف ضد الهيكل الموضع المقدس مكان العباده. نمره ثلاثه بيهاجم الناموس كتاب ربنا. احبائي صدقوني الامور لم تختلف كثيرا، لان الشيطان هو لا نجهل افكار، هو ما بتغيرش ونفس اساليبه. طب يا احبائي يعني طب ده صح؟ بلاش ده صح. هل يعقل انه القديس استفانوس يقول كلام ضد موسى ضد الهيكل ضد ربنا؟ ايه السخف دوت؟ طبعا ما حصلش. طب امال ايه الحكايه؟ الحكايه ببساطه شديده ان استفانوس قال لهم الدين بتاعكم ده مش هيوصل للسماء، الدين بتاعكم ده مش هيوصل للسماء، الايمان الحقيقي في شخص يسوع المسيح. قالوا هذا بيهين الدين بتاعنا وبيهين الناموس وبيهين الهيكل، الراجل بيقول لكم الحقيقه. اتهم بالتجديف. استفانوس ببساطه شديده يا احبائي قال لهم ايه؟ قال لهم ان كل ما في القديم كان رمز، الذبائح لم يعد لها احتياج، خلاص خلصت بعد ذبيحه الصليب، الختان لم يعد له احتياج بعد المعموديه، الهيكل لم يعد لممارسات دمويه من جهه الذبائح. فاليهود بدوا يشعروا انه معنى كلامك دوت ان احنا ما بلاش لنا دور، احنا يا كهنه ده احنا بنكسب من الذبائح، ده احنا فرضين على الناس شويه قوانين، ايه ده انت بتلغينا؟ ما بيبقاش لينا دور. قال لك لا، يبقى ده بيجدف على موسى وبيجدف على هم بيدوروا على مصالحهم، هم بيدوروا على مصالحهم هم، لكن بينعتوها في مين؟ في ربنا. يقول لك ده بيجدف على ربنا. استفانوس يا احبائي لم يتكلم كلام تجديف لا ضد الله ولا ضد الناموس ولا ضد الهيكل، لكن ببساطه شديده قال ان الايمان بالمسيح مقدم للكل، لليهودي كما للاممي. المسيح جاي من اجل خلاص العالم. قالوا لي يعني انت بتلغينا؟ يعني احنا زينا زي الباقيين؟ فقالوا لا، كلام استفانوس ده ما ينفعناش. يا احبائي لا نتعجب لما نعرف ان ده خط بولس الرسول بالتمام. شوف يا احبائي، فقدت الكنيسه استفانوس، كسبت بولس. نفس المنهج، بل نفس الاتهامات اللي اتهم بيها استفانوس. ارجع اقرا سفر الاعمال الاصحاح 20، بولس لما وصل اورشليم اتهموا نفس الاتهامات، بيجدف على الهيكل وعلى الموضع وعلى الناموس. فبقول لكم يا احبائي الشهيد اللي بيسفك دمه في الكنيسه مش خساره اطلاقا، بالعكس ده بيقوي الكنيسه. ذبح استفانوس طلع بولس. يبقى دي باختصار يا أحبائي يعني الحديث عن الصنوز بديع، لأنه بالحق شخص نور بهي، وبشعر رغم مكانته في الكنيسة لكن في وسط الحياة اليومية بيبقى إحساس أن الصفانوس مش منسي شوي، رغم أن احنا نرى أولاده كل يوم في كل قداس وفي كل عشية، لكن الصفانوس بيتنسي رئيسهم وعولهم وكبرهم. يبقى عرفنا النقطة الأولانية مين هو الصفانوس، رجل مقتدر في القول والفعل. الصفانوس رجل مشهود له بقوة الحجة والمنطق والإقناع. استفانوس استشهاده كان بركة للكنيسة، أتى ببولس وبدأ بحر الدم اللي يروي الكنيسة، وبدت الكرازة تخرج خارج أورشليم باستشهاده. القديس استفانوس أخيرا هو واحد من السبع شمامسة. النقطة الثانية أحبائي صفات هذا الرجل. تعال شوف الكتاب المقدس وصف استفانوس بإيه. أول صفة وصف بيها أنه إنسان ممتلئ من الروح القدس، وامتلاؤه من الروح ده سر السلوك الحسن بتاع استفانوس. امتلاؤه من الروح ده سر اقتداره في القول والفعل. امتلاؤه من الروح ده سر حكمته. كان انسان ممتلئ من الروح القدس. عايزين نشهد للمسيح يا احبائي، مفيش شهادة للمسيح بدون الروح القدس، بدون ما ينسكب الروح القدس عليا في المخدع من خلال الصلاة ومن خلال التدريب اللي مع أب اعترافي ومن خلال اجتهادي مع نفسي وضبط النفسي والأفكاري. ما لم أكن أمين في الداخل فأمتلئ من الروح مش هقدر أشهد للمسيح في الخارج. صدقوني يا أحبائي، أو تظن يا أحبائي أن الشهادة للمسيح يعني إيه جدعان المسيح لا ده احنا نموت. لا، الشهادة للمسيح يا أحبائي مش شجاعة، مش تعصب ديني يعني احنا لا ده احنا نموت وما نسيبش المسيح. صدقني أن ارتفع سيف ولم أكن أنا أمين في حياتي الخاصة يعني أخاف على نفسي بصدق. الشهادة للمسيح دي ثمرت الامتلاء من الروح القدس. تمتلي من الروح، الروح هو اللي يتكلم على لسانك، الروح هو اللي يديك شجاعة يديك قوة. بدون الامتلاء صدقوني يا أحبائي صدقوني، الامتلاء من الروح ايه؟ بطاعة الله. عشان كده كلنا نذكر الكاهن الأنطاقي، يعني الوقت بيجري بس يعني نذكر هذا الرجل. كان حصل سوء تفاهم بينه وبين إنسان، وجي وقت الاستشهاد والواحد من الشعب راح للكاهن دوت علشان قال الكاهن ده هيذبحوه، فأنا عايز أصفي ما يبقاش يروح قدام المسيح وهو زعلان مني. فراح له قال لي يا أبونا يعني أنا غلطان في حقك، حللني سامحني. قال له لا مش مسامحك. والكاهن بيمضي لساحة الاستشهاد وهذا الرجل يتوسل إليه وبيركع تحت رجليه، أرجوك يا أبونا سامحني أنت رايح تقابل المسيح، أنا غلطت في حقك اغفر لي. قال له لا مش مسامحك. عن عند وعن إصرار رافض الوصية، أول ما جت لحظة الاستشهاد وارتفع السيف ليهوى على رقبة هذا الكاهن فتراجع وجحد إيمانه المسيحي. وإذا بهذا الشخص اللي بيتوسل ليه علشان يقبل توبته يتقدم ليسفك دمه عوض عن هذا الكاهن. يعني عايز أقول إنه شوف لما كاسر وصية عن عنده وعن إصرار وقت الاستشهاد تراجع. عايز تشهد للمسيح إيه؟ امتلئ من الروح القدس. الصفة الثانية في استفانوس إنه كان ملآن من الحكمة. ممكن البعض يظن إن الامتلاء من الروح القدس يدي الواحد تهور. لا، الروح القدس يدي شجاعة ويدي شهادة للمسيح بقوة، لكنه أيضا يدي للإنسان حكمة. حكمة الروح القدس ده روح الحكمة، والسيد المسيح هو أكنوم الحكمة، والله الآب الإله الحكيم وحده زي ما قال عنه القديس يهوذا في رسالته. فالله كلي الحكمة، واللي يمتلئ من روح الله عنده شجاعة لكنه مش مندفع. هنا الحكمة يا أحبائي. الحكمة يا أحبائي باختصار هي حسن التفكير وحسن التدبير. الإنسان الحكيم يفكر صح ويفكر وينفذ صح. ممكن أنا أفكر صح وحلل الموضوع تحليل مظبوط، لكن أجي في التنفيذ أنفذ غلط. لا، مش حكيم. الحكيم يفكر صح وينفذ صح. الإنسان الحكيم ياخد قرار صح في الوقت الصح وينفذه بطريقة صح. هنا الحكمة، ياخد قرار صح في الوقت الصح. القرار الصح لو مش في وقته عدم حكمة، وإسلوب التنفيذ الصح هو ده الحكمة. الإنسان الحكيم يفهم الأمور صح. لما تبقى قدامه موضوع يعرف يفهمه. النهاردة كنا بنحتفل الصبح في القداس بعيد نياحة القديس أغاثو العمودي. قديس أغاثو كان إنسان ممتلئ من الحكم، في وسط الكنيسة صار إنسان يعلم الآخرين، والكل انجذب ناحية تعليمه. أي واحد يشوف يقول ده كويس، للناس منجذبة ليه، ده كلامه حلو. لكن القديس أغاثو العمودي بما له من روح الحكمة قال هذا الإنسان ممتلئ من روح شرير، وهذه التعليم ليست من الله. يعرفت منين يا عم؟ ما احنا كلنا فرحانين بيه. قال لا، إنسان عنده حكمة، يعرف يميز، يعرف يحكم صح على الأمور. الإنسان الحكيم يا أحبائي يرى ما وراء الأحداث. أنت ممكن تشوف حادثة معينة شايفها على بساطها، الحكيم يقول لك لا، دي وراها، يعرف يحلل الأمور صح. عشان كده نصلي في إحدى صلوات الإسمة نقول هي خير من اللقالق. لقالق إيه؟ دي اللقالق دي رخيصة قدام روح الحكمة. كل كرامة، أخد كرامة في مركز، كرامة في تعليم، كرامة في موهبة، كل كرامة لا تساويها فعلا يا أحبائي. هي خير من الشمس وكل مجتمع النجوم، هي أبهى من النور أي الله الآب، لأنها كائنة معه منذ البدء. إيه دية الحكمة؟ قديس استفانوس كان إنسان ممتلئ من الحكمة. الحكمة تعطيه قوة في المنطق، قوة في الإقناع، إنسان حكيم. لم يقدروا أن يقوموا الحكمة التي يتكلم بها. دي مش ذكاء يا أحباء. إيه الفرق بين الذكاء والحكمة؟ مش موضوعي، لكن الذكاء ممكن يستخدم طرق ملتوية. حكمة العالم فيها غش، فيها خداع، فيها مكر. أما الحكمة الإلهية مسلمة، مترفقة، مزعنة، طاهرة. فرق كبير. يبقى القديس استفانوس إنسان مملوء من الروح القدس، إنسان مملوء من الحكمة، أيضا إنسان مملوء من الإيمان. السبعة قيل عنهم إنهم مملوئين من الروح القدس مملوئين حكمة، لكن استفانوس تميز عنهم عن الستة بقى إن هو إيه؟ أما استفانوس فكان مملوا إيمانا وقوة، وكان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب، يتميز بها عن السبعة. عشان كده صار رئيس للسبعة، رئيس الشمامسة. جبت منين الإيمان دوت يا استفانوس؟ إيمانه مبني على المعرفة، على الدراسة. استفانوس كان إنسان دارس متتلمذ لكلمة الله زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى النقطة الأولانية عرفنا مين هو استفانوس، النقطة الثانية عرفنا صفاته، النقطة الأخيرة أختم بيها شهادة القديس استفانوس للمسيح. السيد المسيح يا أحبائي قال لنا تكونون لي شهودا. المسيح مش عايز محامين يحاموا عنه، المسيح مش عايز ناس تدافع عن الإيمان، هما المسيح عايز ناس إيه؟ ناس تشهد له. تكونون لي شهود. وكلمة شاهد وشهيد نفس الأصل في الكلمة، أصل كلمة شاهد وشهيد أصل واحد، بمعنى إنه الشاهد للمسيح بيشهد بحياته، ولو اضطر الأمر إن يشهد بدمه، لأن شاهد هو نفسه شهيد. القديس استفانوس شاهد وشهيد، حياة القديس استفانوس تشهد لله. طب ولما الشهادة تطلبت سفك دمه، سفك استفانوس دمه شهادة للمسيح. يبقى الشهادة للمسيح يا أحبائي مش يعني أنا مسيح، أنا معلق صليب. الشهادة للمسيح إنك تكون مستعد إن يسفك دمك من أجل المسيح، هذه الشهادة. استفانوس شهد للمسيح، طبعا شهد للمسيح بثلاث حاجات هقولهم لك باختصار. نمرة واحد، شهد للمسيح بسلوكه. نمرة اثنين، شهد للمسيح بكلمته. نمرة ثلاثة، شهد للمسيح بشكله. نعدي عليهم بسرعة. استفانوس شهد للسيد المسيح بسلوكه، قال عنه الكتاب استفانوس مشهودا له من الجميع. يا أحبائي يعني دي صفة مش صعبة، صفة ينظر يستحيل وجودها النهاردة. هل النهاردة تقدر تجيب إنسان مشهود له من الجميع؟ لا لا، يعني مهما كان، مهما كان، مهما كان إنسان تقي، مهما كان إنسان خائف الله، مهما كان إنسان مجتهد في تدبير الكنيسة، له البعض اللي بيقوم ضده واللي بيهاجمه، والبعض في سخف يقول لك أقباط المهجر يثرون على البابا شنودة، الكلام الخايب اللي بيكتب في الجرائد دوت. مهما كان الإنسان يا أحبائي صعب أنه يكون له مشهود له من الجميع، مهما كانت درجة روحانيته، فإن القديس استفانوس تجتمع حوله الآراء صعب صعب. إنسان يا أحبائي له سلوك حسن أمام الكل، لكن مش معنى أنه إنسان مشهود له من الجميع يعني إيه يرضي الجميع. ما أنا علشان الناس يعني ما تزعلش مني يمين يمين شمال شمال عشان يعني يبقى مرضي عني، ما البعض يظن إيه عشان الناس تشهد لي عشان أبقى الناس كلها تحبني، إيه اللي عايز حاجة أقول له حاضر ليه عشان كله ما يبقاش حد ضدي. لا يا أحبائي، استفانوس كان مشهود له من الجميع، لكن ده ما يمنعش أن استفانوس كان شجاع، ما كانش عنده الخنوع لما بكل جرأة يقف قدام اليهود يا أحبائي، قدام الكهنة ورؤساء الكهنة ومجمع السنهدريم وكل شعب إسرائيل، يقف استفانوس الشماس زوت ويقول لهم يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان أباؤكم كذلك أنتم. زي ما أباؤكم قاوموا الروح القدس أنتم بتسلكوا زي أباؤكم. بيقول لهم أي الأنبياء لم يضطهدوا أباءكم؟ فعلا هات لي نبي مرسل من الله إسرائيل لم يضطهدوا، فيش. بقول لك كلام في منتهى القوة وما عرفوش يرد عليه. خدهم من أول موسى، مش بيبجلوا إسرائيل موسى؟ إسرائيل في وقت من الأوقات هاج ضد موسى وكانوا عايزين يرجموا موسى، وقالوا نختار لنفسينا رئيس يرجع بنا لمصر. أي الأنبياء لم يضطهدوا أباءكم؟ ويريد كده وبس. يقول وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار. اللي أنبأوا بمجيء البار الأنبياء قتلتوه. طب ولما جاء البار الذي أنتم صرتم مسلميه وقاتليه؟ أنا بتعجب إزاي بابا روما في سنة 68 يصدر عفو عن اليهود وتبرئة من دم المسيح. دي آية صريحة في الكتاب المقدس اهو، استفانوس سفر الأعمال بيقول لهم الذي أنتم صرتم، ده بيكلم الكهنة ورؤساء الكهنة وكل إسرائيل، الذي أنتم صرتم مسلميه ومسلميه للرومان. طب يعني أنتم تبرأتوا وقاتليه، أنتم اللي قتلتوه. إيه الشجاعة دي يا استفانوس؟ مش خايف؟ لا مش خايف. فالقديس استفانوس شهد للسيد المسيح بسلوكه، أيضا شهد بسلوكه عند الاستشهاد. إيه رأيك يا أحبائي؟ واحد بيصفك دمه بيترجم بالحجارة ووقت رجمه يطلب الغفران لقاتليه. إيه ده شابه سيده تمام بيشهد له. كتاب المقدس محرف. طيب يا سيدي اللي صلب مش السيد المسيح؟ طيب يا سيدي اللي على الصليب قال ايه؟ لا تقم لهم هذه الخطيه. طب واستفانوس وهو بيترجم ده نفس الصوره نفس المنظر، ده بيشهد للمصلوب بيسلك ذات السلوك، وهو بيترجم قال له يا رب لا يقم لهم هذه الخطيه. يبقى بيشهد للمسيح بيسلك نفس سلوكه، بيمشي في نفس ذات خطوات اثاره، ماشي زيه شبهه. فالقديس استفانوس شهد للمسيح بسلوكه، أيضا شهد للمسيح بكلامه. السلوك أقوى من الكلام، عشان كده السيد المسيح قال من عمل سلك وعلم اتكلم هذا يدعى عظيم. فاستفانوس عظيم لأن عمل وعلم. شهد للمسيح بسلوكه، شهد أيضا للمسيح بكلامه. الشهادة بالكلام يا أحبائي كانت ثمرة دراسة القديس استفانوس لكلمة الله. عايز تشهد للمسيح ادرس كلامه. وانت هتشهد له بايه؟ هتشهد له بالعقل بالفكر البشري؟ تشهد له بكلمته، تشهد له بكلمته. تكونون لي شهود. يعني ايه نشهد لك؟ قال الكلام اللي كلمتكم بيه اللي قلت لكم في المخادع نادوا بيه على السطح اللي سمعتوه مني روحوا قولوا للناس. هتشهد للمسيح بكلام المسيح. طب عشان تشهد بكلمته لازم تدرس كلمته. استفانوس يا أحبائي كان كاتب متعلم في شريعة الله، هقول لك حاجتين باختصار شديد رغم أنه ما كنتش أحب أختصر فيه. من دراسة القديس استفانوس لكلمة الله سفر الأعمال الإصحاح السابع العظة بتاعته يقول لهم إيه؟ ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم فيما بين النهرين قبلما يسكن في حران. أبونا إبراهيم كان ساكن الأول فيما بين النهرين في أور الكلدانين بين نهر دجلة ونهر الفرات، وانتقل من أور الكلدانين وراح سكن في حتة اسمها حران. لما تروح تقرأ سفر التكوين الإصحاح 12 يقول لك إن ربنا ظهر لإبراهيم في حران. طب استفانوس هنا بيقول إيه؟ ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم فيما بين النهرين قبلما يسكن في حران. لا إيه يا استفانوس، أنت بتغير كلام ربنا؟ ده الكتاب قال إنه ظهر له في حران. لا، ده في تقليد منقول، ودي برضو حجة للي بيرفضوا التقليدات الشفهية. الكتاب قال إنه ظهر له في حران. منين استفانوس النهاردة بيقول إنه ربنا ظهر لإبراهيم في أور الكلدانيين؟ جبتها منين؟ الكتاب ما قالش كده. ليس كل شيء ذكر في الكتاب المقدس، بل هناك تعليم لم تدون في الكتاب نقلت شفاهة، والروح القدس ختم عليها هو. إنه كان في تقليد وسط إسرائيل إن ربنا ظهر لإبراهيم في أور الكلدانيين رغم أنها لم تدون في سفر التكوين ودونت في سفر الأعمال. يعني دي من الآيات القوية اللي نشهد بها على صحة التقليد في الكنيسة الأرثوذكسية، صحة التعليم الشفهية، تعليم لم تدون في الكتاب المقدس لكن كانت تنتقل من جيل لجيل ولها ثبات ولها قوة. الكلمة المدونة ما تقلش عنها إطلاقا. البروتستانت بيزعلوا من الكلام ده، طبعا وغيرها كتير. لما بولس الرسول في أعمال 20 يقول متذكرين كلمات الرب يسوع إنه قال الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. طب فر الأناجيل الأربعة يا أخ يا بروتستانتي، أنا مش بهاجم بس أنا بقولك أدي كنيستك، أدي كنيستك اللي تعتز بيها. هاتلي من الأناجيل الأربعة إنه السيد المسيح قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، مفيش. طب وإيه اللي بيقوله بولس في أعمال 20؟ متذكرين كلمات الرب يسوع، تعاليم شفهية لم تدون في الأناجيل ولها قوة الكلمة المدونة. من هذه التقليدات استلمنا المعمودية، استلمنا طقس الرسامة، استلمنا ترتيب العبادة في الكنيسة، استلمنا طقس القداس. يقول لك هتالي في الكتاب. طب ما أنت يا بروتستانتي بتتكلم كثيرا على الثلاث أقانيم، هاتلي كلمة أقنوم في الكتاب، مفيش. شمعنا بتتكلم كثيرا عن الطبيعة اللاهوتية والطبيعة النسوتية، هتالي من الإنجيل، مش موجود. بتكتب في الكتاب المقدس إنجيل متى، طب هات لي النسخة اللي كتبها متى مكتوب عليها إنجيل متى، ما دي أضيفت. مش معنى بتعترف بهذه التعليم. ولما أجي أقول لك إن في تقليدات منقولة من أبائي تقول أنا ليا الكتاب، طب والكتاب قال كلمة أقنوم والبروتستانتي بيعلم بالأقنوم، الكتاب قال كلمة الثالوث والبروتستانتي بيعلم بالثالوث. طب ما هي لم تدون في الكتاب، مش معنى دي قبلتها وكلمات أخرى تقول لي هتهلي من الكتاب؟ يعني منطق مغلوط، مش مجال يعني. بس ايه بذكر الآية، ما انا ما اقدرش يعني اجيب لك الآية ديت وانسى التقليدات ديت. ايضا القديس استفانوس كان دارس لكلمة الله يا احبائي، انه في سفر الاعمال الاصحاح السابع في 52 آية، روح اقراه من أرض، لخص العهد القديم كله. بقول لك بولس انبهر باستفانوس، 52 آية خد العهد القديم من أول إبراهيم، وبعد كده اختن إسحاق والعهد بالختان، وبعد كده يعقوب الأسباط، بعد كده يوسف في مصر وحسدوه، بعد كده يعقوب ينزل مصر، موسى يتولد، ربنا يظهر له، يخرج الشعب، يشوع يطرد الأمم، لغاية أيام داود وبناء الهيكل، لغاية الأنبياء أيها القصاه وغير المختونين بالقلوب والأذان اللي تنبأوا بمجيء البار قتلتوه وقتلتم البار، وصل للمسيح في 52 آية. أحبائي بصوا فكر استفانوس المنظم، دراسة استفانوس لكلمة الله، لقص الكتاب المقدس كله وربط القديم بالجديد في 52 آية. بقول لك بولس ذهل من استفانوس. ده منهج بولس، ده شخص بولس. يبقى استفانوس يا أحبائي شاهد للمسيح بالسلوك، شاهد للمسيح بالكلمة، أخيرا شهد للمسيح بشكله وهو بيترجم. كلهم شهدوا، اللي بيرجموه قالوا رأوا وجهه كأنه وجه ملاك. ده اللي بيموتوه بيقولوا وشه فيه براءة، وشه فيه نعمة. طب اللي فيه هذه البراءة واللي فيه هذه النعمة ده بيموت على إيمان غير يقيني؟ ده بيموت وهو متشكك في إيمانه؟ البعض بل معظم غير المؤمنين ترتسم على وجهه علامات الفزع والرعب من الموت، ويصور ألام في الموت وعذابات في القبر، رعب من الموت. أما اللي عنده يقين الإنجيل الذي أنار لنا الحياة هو الخلود، وهو بيقابل الموت إذا وجهه كوجه ملاك. ليه؟ لأنه عالم، لأني عالم بمن أمنت، أنا عارف الإيمان بتاعي وعارف أنا رايح فين. كانت شهادة قوية من استفانوس للسيد المسيح، شكله وقت الاستشهاد. يا أحبائي، زي ما سلوكنا بيؤثر في الآخرين، زي ما كلماتنا بتؤثر في الآخرين، أيضا شكلنا، لبسك، طريقة سلوكك، طريقة كلامك، طريقة معاملاتك، يا إما تؤثر الآخرين يا إما تشجع الآخرين وتحببهم في المسيح. يروا أعمالكم الحسنة يمجدوا أباكم. أخيرا يا أحبائي، زي ما استفانوس شهد للمسيح فالمسيح شهد له. شهد للمسيح زي ما بقولك بسلوكه وبكلامه وبشكله، فكان لابد أن المسيح يشهد له. فعند استشهاده ظهر له وشافه استفانوس وقال ها أنا أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان جالس. الله، بقى أنت تشهد لي يا استفانوس وأنا ما اشهد لكش، ما اشهدش لصحة إيمانك. لا، أنا ظهرت لك وتنطق يا استفانوس بالروح القدس عشان الكل يعلم، كل يعلم يقين إيمانك. ها أنا أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان جالس عن يمين العظمة. زي ما كان استفانوس يا أحبائي شاهد للسيد المسيح، فربنا يسوع بيقول لنا أنتم شهودي يقول الرب الذي له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.